بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم. إلى أن قال: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعته في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها ما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في الثلث. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، ليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال تعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحالة ما كان بتلك الحال. باب الوصية.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وصفيه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه السارية إليهم أنوار يقينه وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وحكمه في ظاهر الأمر وبطونه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل تخصيص الله تبارك وتعالى وتفضيله وتأييده وتمكينه، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الإمام مالك عن حكم تبرعات المريض الذي اتصل مرضه بالموت أو الحامل أو الذي دخل ساحة القتال، ولما كان المال والمتعة به محصورة مقصورة على مدة في الحياة على ظهر هذه الأرض، يخرج كل شيء ملكه هذا الإنسان بخروج روحه من جسده عن ملكه فيكون ملكا لغيره، وما هي إلا متاع غرور وذات أجل محدود لا استقرار فيها. قال سبحانه وتعالى: في من يتعرض للهلاك في البحر ثم ينقذ، أن ذلك إلى حين معدود وأجل معين، فلا مطمع في الدوام لأحد. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا فيخلصهم من الشدة والورطة تكون فيها. قال ومتى يعني إلى حين؟ ماشي بقى هلا إلى وقت معين قريب يجي وخلاص. أنت المرة دي خرج وسلم مرة ثانية خلاص يروح ويجي له الموت ومتى يعني إلى حين. فهكذا شأن الحياة وشأن هذه الدنيا، فلا ملك يتحصل عليه الإنسان يصح أن يسمى ملكا إلا ما يؤتي الله تعالى في الجنة التي قال عنها: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فما فيها يخلد لأصحابها بإبقاء الله تبارك وتعالى له. أما شأن المال فقد قالوا في الحديث الدنيا إنه إنما سمي مالا لأنه يميل عن صاحبه ويتعرض للخروج من يد صاحبه في الدنيا ببيع أو هبة أو نذر أو سرقة يسرق بها ماله أو نهب ينتهب به ماله إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك كله تأتي ساعة الغرغرة فلا يصبح مالكا لشيء ويخرج من ملكه كل ما كان دخل ملكه. ولذا كان يقول في الاعتبار الحبيب العلوي تجده عند كان حريص على مفتاح صندوقه وما يعطي أحد، ولكن قد جاءت وقت الغرغرة قد مفتاح الصندوق بيد غيره يشلون غيره ويروحون معاه، والعادل العادل شيء ولا يتقبض بشيء انتهى. فهكذا شأن هذه الحياة، وجعل الله التصرف فيها اختبارا لعباده يختبرهم. وما من قليل أو كثير من المال يصل إلى مكلف إلا وسئل عنه في من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فبذلك تكلم الفقهاء عن المرض ومتى يكون المرض حاجزا للإنسان أن يتبرع أو ينفق أو يتصرف في ماله وأن ينحصر صحة تصرفه في الثلث فقط فما دونه. في مرض الموت المخوف، المرض المخوف الذي يتصل بالموت. وهكذا يقول الحنفية: الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره، وكذلك بالنسبة للمراد عجز عن رؤية مصالح داخل الدار فيموت على هذا الحال قبل مرور سنة، فعندهم هذا هو الذي لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث فما دونه. فقال جمهور الفقهاء: كل مرض يغلب منه الموت بحكم العادة فيما أجر الله تعالى ثم يتصل فعلا بالموت فهو مرض الموت الذي في أثنائه لا يصح تصرف صاحبه إلا في الثلث بثلث وما دونه، لأنه صار مال وارث. كما قال سيدنا أبو بكر الصديق لما مرض لبنته عائشة: كنت قد نحلتك من جذاذ النخل مقابلاني 20 وسقا، وإنما الآن صار مال وارث، إنما هو مال وارث ما دو حقي لما أنا مريض ومشرب، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: أخوايا وأختي أسمى، فمن الثانية؟ قال: حمل في بطن ما أراه إلا أنت. قالوا وجاري عند بتجي. فكان كما قال، ولدت زوجته ببنت، فكانت هي الأخت الثانية لسيدتنا عائشة فلو كنت حجتيه قبل ذلك كان لك، أما الآن صار مال وارث. لا إله إلا الله. وهكذا ومع ذلك فقد أوصى أن يحصر ما أخذه من نفقة له ولأهل من بيت المال مدة الخلافة، وأن يرجع من ماله الخاص إلى بيت مال المسلمين، فأحصي ما أخذه من نفقة في خلال السنتين وستة الأشهر، وبلغ نحو 6,000 درهم، فحملت إلى سيدنا عمر. ولما جاء قال ما هذا؟ قال أبو بكر بكى سيدنا عمر وقال لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. لا إله إلا الله. وذلك أنه لما ولي الخلافة خرج إلى السوق يبيع لأجل نفقة من تلزم نفقته، فقالوا يا خليفة رسول الله أنت مشغول بالخلافة ما يصلح أن تشتغل كهلو، وقد كلفني الله بأهل يجب عليهم فانفاقوا عليهم. اجمع الصحابة قالوا تأخذ نفقتك من بيت المال وتتفرق لقضايا المسلمين، فقبل ذلك ثم أوصى أن يرد جميع ما أخذه إلى بيت المال. قال باب أمر الحامد والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. وابتدأ في ذكر الحامل أي المرأة الحامل في قضاياها في مالها أي تصرفها فيه وما يجوز لها، أن الحامل عند الإمام مالك من بعد 6 أشهر من الحمل صارت كالمرض المخوف، أما قبل 6 أشهر فلا. فهو عنده وعند الحنابلة كذلك أن الحامل بعد 6 أشهر ما تتصرف في مالها إلا بمقدار الثلث، لكن قال غيرهم كالشافعية والحنفية الحامل كغيرها في نفوذ تصرفها في مالها كله ما لم تأتي ساعة الطلق وفي تلك اللحظة إلى أن يتم انفصال الجنين من. هذا هو المرض المخوف الذي يتقيد فيه تصرفها بالثلث فما دونه. وعند الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل أنه إذا قد بلغ الحمل 6 أشهر انتقلت إلى حكم صاحب المرض المخوف. فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف لا يخاف من الموت على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. ثم أن صاحب المرض المخوف إذا تصرف بشيء من ماله ولو فوق الثلث ثم برئ من المرض نفذ كل ما تصرف به وكل ما أعتقه لأنه برئ من، وإن كان المرض مخوف فلا يكون مرض موت إلا أن يتصل بالموت، أما إذا برئ فنفذ جميع ما تصرف في أيام مرضه ذلك المخوف، ثم بعد ذلك إن طرأ له مرض آخر عند الموت فله حكمه. وأما هذا الذي كان مخوفا ولكن برئ منه فلا حكم له بعد أن يبرأ منه، فكأنه لم يمرض. هكذا في التبرعات المنجزة من عتق ومحبة وهبة وصدقة ووقف وإبرة وغير ذلك أو عفو عن جناية موجبة للمال، ما كان منه في حال الصحة فهو من رأس المال لا خلاف بين أهل العلم فيه، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال كما يقول جماهير أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم نذا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وهكذا جاء عن سيدنا عمر بن حسين رضي الله عنه أن رجل من الأنصار كان عنده 6 أعبد وماله مال غيرهم، وكان في مرضه أي مرض موته، أعتقهم كلهم 6 هذا قزيت فمات، فرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم خرج 3 فأعتق 2 وأبقى الرقع على 4 مع تشوف الشارع إلى العتق ما أجاز له التصرف في حال مرض الله في 3 فقط، فهم 6 ثلثهم 2 أقرع بينهم فأعتق 2 وبقي 4 فمن باب أولى التصرف بغير العتق ما ينفذ فوق 3 لمن كان مريضا مرض الموت. فأعتق 2 وأرق 4 كما جاءنا في الصحيحين. إذن فلا بد أن يكون المرض مخوفا، أما واحد قالوا زكام وتبرع وبعدين مات، هذا ما موت فجأة، هذا أن زكام ما يؤدي إلى الموت غالبا. وهكذا نعم الحامل ونحوه، إذا أقعدها الحمل فصارت ما تستطيع التحرك صارت مثل المريض مرض المخوف، سواء في 6 قبلها وبعدها. وعلمنا قول الإمام مالك والإمام أحمد أنه من بعد 6 خزار تصير لا تصرف لها إلا في 3. قال وكذلك المرأة الحامل، أول حملها بشر وسرور فما فيه مرض مخوف، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق، هذا لا بشارة وسرور، ما هو مرض بداية الحمل، ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم متعت حتى جاءها إسحاق وكبر إسحاق وولد له يعقوب وهي حية، بشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فأدركته في حياتها ورأت ابن ابنها. كذلك قال فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به، إذن هذا ما هو مرض مخوف، بل حمل خفيف كما وصف الله سبحانه وتعالى، فمرت فلما أثقلت صارت ذات ثقل، هذا اللي فسره الإمام مالك والإمام أحمد بأنه 6 دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين. إذن فسمى الله في ذلك أول حمل خفيفا وآخره ثقيلا فلما أثقلت. قال مالك فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجوز لها قضاء يعني تصرف في مالها إلا في ثلثها، صارت بمنزلة صاحب المرض المخوف. فأول الإتمام يعني مبدأ الثقل 6 وهذا أقل الحمل. ولا ترضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 2 وهي عبارة عن 24 وقال عزيز في مثلا في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 فإذا خرجنا 24 بقيت 6 من 30 يشير إلى ما استدل به سيدنا علي بن أبي طالب على أن أقل الحمل 6 وذلك أنه جاء إلى سيدنا عمر بامرأة تزوجت فولدت بعد 6 فأخذوا يشكون في هذا الحمل من زوجها أم كانت قد عصت، فجاء سيدنا علي وجدهم عزموا على إقامة الحد عليها فجلسنا عليه، فسأل له سيدنا عمر قال له الحمل صحيح والولد لأبيه زوجها ولا شيء عليها، قال كيف ذلك؟ فذكر له الآيتين، قال إن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وحمله وفصاله 30 فمدة الحمل والرضاع 3 شهر، فأخرجنا الحولين الكاملين 24 شهر من 30، فبقيت 6 فهي وقت الحمل. فرح سيدنا عمر باستنباط سيدنا علي وألحق الولد بأبيه وحكم ببراءة المرأة وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث، هذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أن يدخل في المعركة أنه إذا زحف يعني مشى في الصف للقتال، يعني ما يصير له هذا الحكم إلا إذا صار في الصف صف المقاتلين وجملتهم، أما إذا حضر في النظارة وكان عدو متوجه للقتال ولم يدخل في الصف بعد ما وصل إلى الصف فليس له هذا الحكم، فلو تصرف بماله مطلقا. ولكن إذا قد دخل صف المقاتلة ومباشرة القتال ومحاولته هنا يكون حكمه حكم صاحب المرض المخوف، لم يجوز له أن يقضي في مال أن يحكم ويتبرع في مال شيئا إلا في الثلث، وإنه هو بمنزلة الحامل التي مضت عليه 6 أشهر والمريض المخوف عليه الموت ما كان بتلك الحال ما دام في صف القتال. إذا انتهت المعركة صار له التصرف كما كان في ماله كله سواء. يقول الحنابلة: إذا التحم الحرب واختلطت الطائفتان في القتال وكان كل طائفة مكافئة للأخرى أو مجهورة، فأما القاهرة منهما بعد ظهورها فليست خائفة، وكذلك إذا لم يختلطوا بل كانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي بالسهام أو لم يكن فليست حالة خوف. وهكذا يقول الشافعي في المعتمد عندهم أنه ليس بمخوف ليس بمريضنا. وأخذ الأئمة الآخرون بأن فيه توقع التلف فردوه كالمريض. وهكذا الإنسان عرضة للمرض وعرضة الموت في كل وقت، والعاقل من اغتنم، وفي الحديث اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالعاقل من اغتنم، وإلا لا استمرار ولا بقى لا لصحة ولا لشباب ولا لعمر، كله ينفد وينتهي. فالمغتنم من اغتنم، الفراغ قبل الشغل، والصحة قبل المرض، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت. بارك الله في أوقاتنا، بارك الله لنا في أعمارنا، بارك الله لنا في أحوالنا وأطوارنا كلها بركة تامة، ورزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا، وثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا، في خير وضف عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.